بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن أنا بالأمس وعدتكم أن أبتدئ هذه الحلقة بقصة ذاك الرجل اللي أصلا ما كان يتصدق ولا كان محسن ولا كان، يعني أنا أقول لكم هذا واقع الناس. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان إذا اجتمع له المال والصحة والقوة والمنصب والجاه سرعان ما يعرض بجانبه وينأى ويبتعد عن الله، ويرى أحيانا، يعني بعض الناس مع الأسف شفناهم، يرى أن الدين هو نوع من التخلف، والدين هو نوع من الرجعية، والدين هو نوع من التعلق بالروحانيات والكلام الفاضي. هذا مع الأسف يعني دخل عليه الشيطان من حيث لم يحتسب. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ليش زعلان مع الله؟ ليش؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. من اللي خلقك؟ من اللي سواك؟ من اللي عدلك؟ ليش أنت متخاصم مع الله؟ شنو بينك وبين الله؟ من اللي أنشأك من عدم؟ من أعطاك؟ من وكلك؟ الهوى، قعدت أنت تستنشق هوى من الحياة إلى الممات مجانا. لا أحد يستطيع على أن يخزن هذا الهواء، ولا أحد يحتكر هذا الهواء. الضغط الجوي ما يعمل ضغط على راسك ويؤذيك، وإنما جعله الله يعني شفافا رقيقا تستفيد منه. هذا الماء والبحار الأجاج الموجودة بكل مكان، هذه الأنهار، هذا كله من الله سبحانه وتعالى. مرة حطق عليك الباب قال لك عطني ضريبة الهواء، أحطق عليك الباب قال لك والله عطني ضريبة قلبك اللي ينبض منذ الولادة، مو الولادة، منذ كنت أنت في بطن أمك وقلبك يشتغل دون توقف 73 ضربة في الدقيقة، يشتغل دون توقف إلى أن تلقى الله ميتا، إلى أن تموت ثم تنقل إلى الله، ما في توقف. ولو توقف قلبك انتقلت إلى الدار الآخرة، قالوا في سكتة قلبية ومات. حد مرة طق عليك الباب قال لك والله أخوي عطني ضريبة دقات قلبك اللي تشتغل؟ الكلى اللي قاعد تشتغل فيك هذه، لا قدر الله إذا أصبت بالفشل الكلوي تحتاج أنت في اليوم 3 مرات تروح المستشفى يعملوا لك عملية الكلى، يعني غسيل الكلى مكان الكلى، يعني يحطوا لك جهاز يشتغل مكان الكلى، تحتاج تجلس ما بين 3 إلى 4 ساعات في المستشفى بس عشان يقومون بعملية غسيل الكلى. دخل أنبوب وطلع أنبوب ودخل دم وغسل دم، هذا كله مجانا. أحد مرة ضرب عليك باب قال لك عطني أخوي أجرة الكلى اللي تشتغل عندك دون توقف. أحد عطاك مرة ضرب عليك باب قال لك عطني أجرة الرئة اللي تشتغل دون توقف، عطني أجرة العين، عطني أجرة اللسان. هذا كله هبة من الله سبحانه وتعالى. ليش الخصومة مع الله؟ ليش زعلان مع الله؟ ايش بينك وبين الله؟ هو سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم، تعالوا إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أذكر قصة هذا الإنسان. هذا إنسان أنا أحدثكم بشكل يعني بيني وبين الشخص واسطة، شخص واحد هو الذي حدثني مباشرة، وهذا الشخص هو زميله وصديقه. يقول هذا زميل لي، والله يا شيخ إرادة الشهري يدخل له شهريا تقريبا أكثر من 87,000 دينار، 87,000 دينار كويتي إرادة الشهري، عقارات وشوية عمارات عنده، وهو شاب مو كبير، يعني يقول وارث من والده بعض العقارات. لكن يقول الولد هذا عجزنا نقول له صل معانا، إذا جينا وقت الصلاة ما يصلي، دخل الغرور، دخل نوع من الاعتداد بالنفس إلى آخر ذلك. يبقى القلب فيه خير، لكن يبقى في النهاية أن الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى أتاه مال وصحة وعافية يبتعد. فالله تعالى ضربه بصوت البلاء في بنته عشان يرجع الحين إلى الله. فالله ضربه، وهذا الله يبي فيه الخير، فضربه بصوت البلاء في بنته، سقطت بنته، انكسرت كسر حاد في ساق البنت، وودوها المستشفى، جبسوا رجلها، جبسوها بالغلط، اضطروا يفتحونه مرة ثانية الجبس، وحطوا وركب عظم على عظم معرف ايش، وحط له خشب الى اخره. ظلت البنت فيها مثل عرج، وفيها رجل طويلة ورجل قصيرة، وصارت مسكينة يعني البنت تعاني هذا المرض لايام، ومجبسين رجلها والجبس ثقيل على البنت وهرش وحكة داخلية حالة. والأب طبعا هو الآن المريض هو الأب، يعني الأب إذا مرض الولد هو يمرض مرتين، مرة لنفسه ومرة للولد. ظل يراجع فيها مستشفيات خاصة، وبعد ذلك أنا أخذوها مباشرة مني. بعد ذلك دخل إلى أحد المجمعات، وهو طالع من المجمعات مع بنته، ما أخذ بنته يمشيها وطالع مجمعات، فوجد امرأة فقيرة. فلما رأى امرأة فقيرة مسكينة قالت الله يخليك، والله العظيم إني محتاجة وعندي ما عندي من الظروف، عطني وتصدق علي، أسأل الله أن يشافي لك بنتك. يقول أنا يعني ما أخذت الكلمة بهذا الاعتبار، لكن قلت شي ضر أعطيها ويمكن الله يشافي لي بنتي، يعني شي يشافي لي بنتي. يقول فدفعت لها مبلغ من المال، فلما دفعت لها مبلغ من المال أخذنا البنت. يقول وصلنا البيت نمنا من باكر، كانت تقول يبا أنا أمشي عادي ما فيني شيء، ايش حق أحط لي الجبس؟ فيقول قلت لها يا بنتي أنت الآن رجلك مكسورة وإحنا كذا وما صرنا أيام، كانت تقول لا يبا أنا أصلا أحس إن الجبس هو اللي يعيقني. يقول أخذتها ورحت فيها إلى مستشفى الهادي، ولما دخلنا مستشفى الهادي وفتحوا الجبس وسووا لها أشعة، فقالوا هذا الغبي اللي حاط الجبس على رجل البنت ما يفهم، البنت مو مكسور رجلها. قلت يا جماعة ما يصير، البنت مكسورة رجلها وهذه الأشعة تفضلوا. قالوا هذه الأشعة خطأ، هذه الأشعة مو لبنتك، بنتك مو مكسورة رجلها أصلا. قلت يا جماعة أنتوا شوفوا الأشعة. قال طيب تفضل شوف هذه الأشعة وشوف هذه رجل بنتك سليمة كما هي، حتى أثر كسر ما في، وهذا اللي مجبس لك إياه هذا ما يفهم، هو جبس لك رجلها ورجلها ما فيها شيء أصلا. قلت يا جماعة هذه الأشعة. قال هذه الأشعة حتى لو في أشعة يبغى بنتك هذا أشعة غلط، بنتك ما فيها شيء. والله يقول الأخ من ذلك اليوم، من هذه الآية العجيبة اللي رآها في بنته، بدأ الإنسان يتوجه إلى الله وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى، وأنه يحيي العظام وهي رميم، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأن المرضى يداوون بالصدقات وأعمال البر والإحسان إلى الخلق، فمن أحسن إلى خلق الله أحسن الله تعالى إليه، ومن جبر كسرهم جبر الله كسره، ومن عطف عليهم عطف الله عليه، ومن أعطاهم أعطاه، ومن حرمهم حرمه، ومن منعهم منعه، ومن شدد عليهم شدد الله عليه. الخلق عيال الله، لا تؤذي خلق الله فالله سبحانه وتعالى يرد الأذية عليك، إن تحسن يحسن إليك، إن تسيء يساء عليك أو ترجع عليك الإساءة. قول والله من بعدها يوميا هذا الإنسان شهريا، هذا الشخص اللي يحدثني بيني وبين واسطة أعرفه حق المعرفة، قال والله من ذلك اليوم إلى اليوم، وهذا الرجل كل شهر من 87,000 يخرج 10,000 يتصدق فيها لله، ما تمشي لأحد لجان الزكاة أو لغيرها. وهذا يدلك على أن الإنسان أسلم شيء عنده أن الله سبحانه وتعالى يهبك الصحة والعافية. والله فلوس ما تنفع، ما ينفعك إلا الصحة والعافية. نرجع إلى موضوعنا مرة ثانية. موضوعنا كذلك في من الأشياء المناهي التي نهى الشارع الحكيم عنها، أي ينهى أن يسب الإنسان المرض أو يسب الإنسان الألم، سواء كان أصيب الإنسان بأمراض مزمنة أو أصيب الإنسان بشلل أو أصيب الإنسان بسرطان أو أصيب الإنسان بالعمى أو غيرها من الأمراض التي انتشرت في العالم. أي مرض أصاب الإنسان لا يسب الإنسان المرض، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال ما لك يا أم السائب، أو قال أم المسيب، تزفزفين، ومعنى تزفزفين يعني تتحركين حركة سريعة ترتعدين يعني من المرض. قالت الحمى لا بارك الله فيها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني المقصود كما يذهب الكير المنفاخ وسخ الحديد الذي في ضمنه أي الشوائب. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. ولذلك يحرم على الإنسان أن يسب الأمراض لأنها مكفرات للذنوب إذا احتسب الأجر عنده سبحانه وتعالى. كذا لا يجوز للإنسان أن يتبرم ويتضجر على قضاء الله وقدره لأن ذلك مناف للصبر. نعم تبث شكواك وتقول همك، لكن لا تعترض على قضاء، ليش أنا يا ربي؟ طيب أنا شنو سويت؟ وليش أنا دون الناس؟ وبنتي صغيرة حرام يا ربي مسكينة، شنو سوت البنت هذه يا ربي؟ هذا ابتلاء لك أنت مو للبنت، بنت هذه الله إن شاء الله بيعطيها أجرها مضاعف، لكن الكلام عليك أنت وعلى أمها إن صبروا أو لا يصبروا. فالله سبحانه وتعالى يرانا ويرى صبرنا. ألف لام ميم، حسب الناس وأن يترك وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، الله يفتننا ويبتلينا وينظر سبحانه وتعالى إلى أعمالنا في أعمالنا. كذلك من المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها، نهى الشارع الحكيم على أن يطول الإنسان الأمل ويشتغل، يكون كل شغل الشاغل وكل همة الدنيا، اشتغال في الدنيا، يصبح في الدنيا ومسي في الدنيا، فلا يجعل للآخرة في حياته شيء. وأنا ذلك أنا أقول لكم مع بداية العام الهجري والعام الميلادي، يجب على الإنسان أن ينتبه إلى آخرته، ويجب على الإنسان مع بداية هذا العام الهجري، وقد قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وها نحن في أوائل شهر الله المحرم، أفضل الصيام فيه يبتدئ الإنسان مع ربه صفحة جديدة مع نهاية كل عام، تبتدئ في عالم الماديات حساب الموازنات في الشركات، مع نهاية العام المالي يبدأون حساب موازناتهم ويشوفون الخسائر ويشوفون الأرباح، ويجلسون ينظرون أسباب الثغرات التي أدت إلى الخسارة وأسباب الربح فيضاعفونها. هذا في عالم الماديات، وكذلك في الوزارات وكذلك في الدول، دائما عندهم شيء اسمه مراجعة حسابات، ويوجد مدقق حسابي ويوجد ديوان محاسبة له فروع ومكاتب متنقلة في كل وزارات الدولة. طيب أنت من يحاسبك يا إنسان؟ أنت يا إنسان الآن تركتها عام ومضى من عمرك سنوات طويلة، اللي خلص 40 واللي خلص 20 واللي خلص 30 واللي خلص 35، وهكذا سكرنا سنوات وبدأنا بسنوات، فاعلم أنها فرصة جديدة أن تفتح مع الله صفحة جديدة مع العام الجديد، فإن أعمال العام الماضي طويت ورفعت إلى الله كل يوم بيومه. الصبح يسكرون أعمال الليل يطونها ويرفعونها في الصباح، وبالليل تطوى أعمال الصباح وترفع بالليل، يرفع إلى الله سبحانه وتعالى أعمال الليل بالنهار وأعمال النهار بالليل، بعدين تطوى هذه الصحائف تنحط في خزينة خاصة فيك أنت، هذه خزينة فلان بن فلان، يوم القيامة يفتحون الخزنة ويطلعوا لك سجلاتك كلها كل يوم بيومي. فلذلك السعيد كل السعادة من يقول ها أمقرأوا كتابي، تفضل تفضل شوف ما عندي شيء، ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية، تعالوا شوفوا ما عندي شيء، حياتي قد ملأتها بأعمال البر والصلاح والخير ظاهرا وباطنا سرا وعلنا، هذا ما تعرفون أنتم في أشياء أنتم ما تدرون عنها من الأعمال التي يعملها الإنسان الغني بماله، وصاحب اللسان والذكر بلسانه، وصاحب العبادة بعبادته، وصاحب القلم بقلمه، ليس كمن سود القرطاس ومسك القلم فشتم الدين وشتم الله واستهزأ بخلق الله، فقد سود قرطاسه وكتابه، فهو يوم القيامة يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه 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 فغلوه، خلاص ما في كلام، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ما في خلاص، يروح يأخذ مصيره ويشوف مصيره بنفسه. ذلك لا ينشغل الإنسان كثير وينسى آخرته. إخواني أخواتي، نصيحة لله أنصحكم مع بداية العام الهجري الجديد أن تفتح صفحة جديدة مع الله مليئة، هذه الصفحة بالمحافظة على الفرائض وقتها أولا بأول، مليئة هذه الصفحة بترك المعاصي من ترك الربا وترك الزنا وترك الكذب وترك الغيبة، ترك العقوق، ترك ظلم الناس، ترك الكلام الفاحش، بدأ صفحة جديدة، البحث عن أصحاب جدد، والبحث البنت تبحث عن صاحبات خيرات، ملازمة الصالحين، الاستغفار، الإحسان إلى الخلق، يبدأ الإنسان فرصتك الآن، الله منحك عمر جديد وحياة جديدة، سنة جديدة فيها أكثر من 150 صلاة جمعة تصلي فيها لله سبحانه وتعالى تدركها، فيها أكثر من 5 صلوات في كل يوم وفي كل شهر وفي كل سنة تدرك أعداد هائلة من الحسنات، هذه فرصة جديدة الله منحك إياها، فانتبه لنفسك. وجاءت نصيحة موسى عليه الصلاة والسلام يعني تدون للإنسان طريقة تعامله مع الدنيا، لما قال لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل شيء الله أعطاك إياه فكر اجعله للآخرة، ومن كثرة اهتمامك بالآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الله أعطاك فلوس لو على قدك لو معاش عندك بسيط حط لوجه الله، ادفع لآخرتك، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نعم ليكن لك بيت، ليتكن لك سيارة، ليكن لك زوجة، ليكن لك عيال، ليكن لك حياتك الطبيعية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، الله أعطاك المال لا تحول هذا المال تخلي والله في بيتك ديوان، تفتح هذا الديوان للفساد وتفتح هذا الديوان للغيبة والنميمة، أو تفتح هذا تخلي سرداب بيتك تسوي فيه ميني بار وتشغل نفسك بالمعاصي، ولا تحول شاليهك والأموال الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها للرقص الصاخب والفساد، ولا تحول مزرعتك لمعاصي الله، ولا تحول شقتك وعمارتك، لا لا لا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. لذلك جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، يعني نصلح بيت من خشب أو قصب، قاعد نصلحه بالطين، هذه بيوت طبعا الجماعة لا لحقه ولا على حجر أردني ولا على رخام ولا على سقمة، هذا كل العالم ما لحقه عليه، فقال احنا نعالج خصا لنا يعني بيت من سعف وطين، قاعد نلزق الطين ونرمم البيت. فقال صلى الله عليه وسلم وما هذا؟ قلنا يا رسول الله قد وهي، يعني البيت بدأ يضعف وبدأ يتساقط، قد وهي فنحن نصلحه. فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر يعني أرى الأجل أعجل من أنكم تصلحون بيوتكم، يعني شوف تفكير النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يصلح بيته يقول له والله أنا أرى أن الموت قد يأتيك أعجل من أنك أنت قاعد تشتغل في إصلاح بيته. ولذلك العلماء حملوا هذا الحديث على معنى، وهو أنه يكره للإنسان أن يطول أمله في الدنيا ويشتغل في عمارتها لأن انقضائها سريع، بل يضع الموت دائما نصب عينيه، وأنه أقرب شيء إليه، فمن فعل ذلك أحسن العمل وأخلص النية. ولكن من اشتغل بالدنيا نسي مصيره المحتوم. يروى في رواية بني إسرائيل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي الله قال لربه: يا ربي لا تقبضني حتى ترسل إلي رسلا من عندك يخبروني بأن موتي قد دنا أو أجلي قد وصل. فالله سبحانه وتعالى قال لك ذلك يا يعقوب. فتفاجأ يعقوب عليه الصلاة والسلام بملك الموت قد جاءه، قال يلا يعقوب وفاة الموت، لأن الأنبياء كلهم الله يخيرهم قبل وفاتهم، تبون الموت ولا تبي تعيشون بعد؟ فيأتيهم ملك الموت ويكلمهم، لأن أرواحهم زكية كريمة على الله، أطهر الأرواح. فقال الموت، قال يا ربي، يكلم ربه، قال يا ربي أنت وعدتني ألا تميتني حتى ترسل إلي رسل. فقال الله له: يا يعقوب قد أرسلت إليك ثلاثة رسل، تب الله أقبضك دزيت لك ثلاثة رسل. قال ما هي يا رب؟ قال أما رسولي الأول فقد جاء الشيب في رأسك، خرج أو ظهر الشيب في رأسك، هذا رسولي إلى بني آدم. وأما الثاني فقد كثرت الأمراض بك، هذا رسولي الثاني. وأما الثالث فقد انحنى ظهرك واحدودب ظهرك، فهذا رسولي الثالث. ثم بعد ذلك جاءك الموت، ثم قال يعني كما يروى، فقال الله له: هذه رسلي إلى بني آدم، هذه رسل الموت، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نذير الشيب، أول ما يطلع الشيب في الرجل في صدغيه، صدغين هما أعلى حنك الرجل، يعني الصدغين اللي هما زلف الرجل، أقصى زلفه هذا أعلى اللحية وأسفل شعر زلفه، هذا يسمى الصدغ، حنك الرجل قرب أذنه، هذا الصدغ، أول ما يطلع الشيب في الرجل في صدغه. والمرأة أول ما يخرج الشيب فيها في مفرق رأسها بالنص يبدأ يطلع فيها الشيب، خلاص جاءكم النذير، وبدأت تطلع لك عاد الأمراض، وجات لك قائمة طويلة من المسموحات والممنوعات، دير بالك هذا يجيب السكري، وهذا يأتي لك بالأيش، وهذا يسبب لك زيادة الكوليسترول، وهذا يعمل لك ضغط، وهذا، وتأتي لك قائمة طويلة بالمسموحات والممنوعات. وبعدين شوية وقوس الظهر شوية وانحنى الظهر وصارت النموزة، وبعد ذلك يدخل الإنسان إلى عالم الوفيات ويأتيه ملك الموت. فلينتبه الإنسان إلى ذلك، فيكره للإنسان أن يطيل أمله في الدنيا. وهذا لا يدل على الإنسان يترك التزاماته ويهملها، وإنما يعيش الإنسان يعمر دنياه ويفكر في آخرته، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء حتى في رواية أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يرى الأرض كلها الدنيا، فكشفها الله تعالى له على الحقيقة، فرأى امرأة هتماء شمطاء مخيفة، فقال لها: أنت الدنيا؟ قالت: نعم. قال: أكل أهلها تزوجت؟ قالت: كلهم تزوجت. فقال: أكلهم طلقوك؟ قالت: من تزوجني ذبحته، لم يطلقني أحد، كلهم الدنيا تعلقوا فيني فذبحتهم. حتى يعني قل عنها الغزال، يقول: هذه الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فمن نكحها ذبحته، يعني من تعلق بها قتلته هذه الدنيا، فجعلته مصروعا مقتولا. ذلك الإنسان يعني كما قال النووي في مقدمة رياض الصالحين: يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. قصيدة طويلة يقول فيها: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالإنسان حقيقة ينتبه إلى دنياه ويأخذ حق من الدنيا، ولا ينسى نصيب من الدنيا، وكذلك ينتبه إلى آخرته ويبني آخرته. دائما حاول تبني آخرتك قدر المستطاع، فإنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر ساء بانيها. أنت مالك دار ترى في الآخرة إلا التي تعمرها في دنياك الآن. إن عمرت دارك بالصدقات وبكثرة الذكر وبكثرة أعمال الصالحة والبر، وجدت دارا خيرة تنتظرك هنا. وإن عمرت دارك بالظلم وعمرته بالقهر وبالفساد وبفعل الحرام، وجدت دارا موحشة في جهنم تنتظرك هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.